نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية نقدم لكم نشرة المساء، وهذه أبرز عناوينها. رغم الأزمة المالية بعد قصفها، هنية يصدر قرارا باستمرار عمل فضائية الأقصى. وزارة الأشغال تواصل عملها في مواجهة آثار المنخفض الجوي، وبلدية غزة تنشر أرقام التكاوي والتواصل معها في الطوارئ. الاحتلال يرفض الإفراج والإخلاء لسبيل والدة وشقيق الشهيد أشرف نعالوة، ومستوطنون يسعون لتوسيع مستوطناتهم على حساب أراضي الفلسطينيين. من العناوين إلى تفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن فضائية الأقصى لن توقف بثها وستواصل العمل، مشددا أنه اتخذ قرارا واضحا ومباشرا باستمرار عمل الفضائية. وقال هنية إن كل محبي الثوابت والمقاومة يعملون على استمرار بث هذه القناة التي نعتز بها. وكانت فضائية الأقصى أعلنت مساء أمس الأربعاء أنها ستوقف بثها عند الخامسة من مساء اليوم بسبب أزمتها المالية الخانقة التي تمر بها القناة بعد تدمير مقرها الرئيسي في غزة نوفمبر الماضي. على صعيد آخر، قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسين إن الطواقم الفنية والهندسية وآليات ومعدات الوزارة تواصل عملها في مواجهة آثار وتداعيات المنخفض الجوي الذي تتأثر به الأراضي الفلسطينية. وأوضح الحسين أن آليات ومعدات الوزارة قامت بتدعيم المنطقة الساحلية المقابلة للقرية السويدية في رفح، وإجراء أعمال تدعيم في شارع الرشيد الساحلي في المنطقة الوسطى. كما قامت الطواقم بتنظيف كافة العبارات ومجاري وادي غزة تحسبا لأي طارئ. قالت بلدية غزة إن طواقمها باشرت منذ بدء تساقط مياه الأمطار بتفقد المناطق المنخفضة في المدينة، والتي عادة ما تتجمع فيها المياه متسببة بغرقها. وتوجهت الطواقم لمعالجة تجمعات مياه الأمطار وتنظيف المصارف من العوالق، خاصة في منطقة الحدبة بحي الزيتون شرقا. وأكدت البلدية إن الشكاوى التي ترد من المواطنين يتم تحويلها فورا للدوائر المختصة ومتابعتها بشكل عاجل وفقا لطبيعة الشكوى، موضحة أنها نشرت إرشادات للمواطنين حول التعامل مع تساقط الأمطار تتضمن عدم إلقاء النفايات في الشوارع وسيول مياه الأمطار حتى لا تنجرف مع المياه وتتسبب في انسداد المصارف، وكذلك عدم فتح أغطية مناهي للصرف الصحي لمنع طفحها في المناطق المنخفضة. وتتأثر فلسطين هذه الليلة بمنخفض جوي مصاحب بكتل هوائية باردة سيؤدي إلى تساقط للأمطار على مختلف المناطق، والتي تستمر حتى يوم الجمعة. ومن المتوقع أن ينتظم الجو تدريجيا في هطول الأمطار فوق المناطق الشمالية والساحلية، لينتشر لاحقا خلال ساعات الليل المتأخرة وفي أيضا ساعات الفجر لباقي المناطق. ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً. أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة غزة عن تعطل الخط رقم 11 الآتي من الجانب الإسرائيلي صباح اليوم بفعل الظروف الجوية، وأكدت الشركة أنها تجري الآن محاولات حثيثة من أجل إرجاع الخط المغذي لمحافظة خان يونس جنوب القطاع. وكانت شركة توزيع كهرباء غزة أعلنت في وقت سابق أن جدول الأعمال المعمول أو جدول الأحمال اليوم هو 8 ساعات وصل كهرباء مع الزيادة في ساعات الوصل مقابل 8 ساعات فصل مع أقل في ساعات الفصل حسب وضعية الأحمال. أكد جيش الاحتلال خلو مدينة سديروت في غلاف غزة من أنفاق تابعة للمقاومة بعد أن فحصت عدة مناطق في المدينة اشتكى سكانها من سماع أصوات ضوضاء مصدرها من باطن الأرض متخوفين من وجود أنفاق للمقاومة. وبحسب صحيفة يدعو تحرنوت فإن الجيش وبعد فحص شكاوي السكان أكد خلو المنطقة من الأنفاق. كشف موقع كان العبري عن نجاح ضابطين كبار في لجنة الرقابة في الأركانية باختراق أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية المجاورة للحدود مع قطاع غزة الليلة الماضية. وذكر الموقع العبري أن الضابطين نجحا في الدخول لأحد المواقع بدون بطاقات تعريفية أو تصاريح دخول، وقاموا بالتجول داخل الموقع لساعة كاملة بدون أن يتعرض لهم أحد، وقاموا بأخذ بعض الأسلحة معهم. صدق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى لمشروع قانون يعطي الحق للقادة العسكريين في جيش الاحتلال بالمناطق الفلسطينية بإبعاد ذوي أي فلسطيني يقوم بتنفيذ عملية تسفر عن قتل إسرائيليين عن مدينتهم. وحذرت مؤسسات حقوقية وهيئات فلسطينية من خطورة هذا القانون في حال تم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، كونه يخالف بشكل واضح وصريح القوانين الإسرائيلية والدولية على حد سواء. التفاصيل وهذا التقرير.
يحق للقائد العسكري الإسرائيلي لأي منطقة في الضفة الغربية المحتلة أن يقوم بإبعاد عائلة منفذ العملية الفدائية التي أسفرت عن قتل إسرائيليين إلى مدينة أخرى دون الرجوع للحكومة الإسرائيلية أو الكنيست. هو فحوى قانون إسرائيلي جديد صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 69 عضواً على القرار. المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية كان ضد هذا القرار الذي لا يزال يحتاج لقراءتين من الكنيست حتى يصبح قانونا نافذا، لأن هذا القانون يمكن للمحكمة العليا الإسرائيلية إذا ما لجأ إليها الفلسطينيون أن تنقضه، لأنه ينافي القانون الدولي كونه عقاب جماعي لمدنيين فلسطينيين لم يتورطوا عمليا بأعمال ضد إسرائيل. وهذا ما أوضحه أستاذ القانون الدولي حنا عيسى.
هو ينتهي كل القوانين الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الإنسان زائد انتهاكه لقواعد القانون الدولي الإنساني، يعني كيف يمكن معاقبة الشخص على جريمة لم يقترفها؟ وبالتالي إسرائيل الهدف الأساسي من وراء كل ذلك هو رعب الفلسطينيين وتحديهم وإخراجهم من هذا البلد. المستشار القضائي للحكومة قال يخالف حق السكن نص المادة 27، لا يجوز حرمان أحد من حقه تعسف من ملكه تعسفا، لا يجوز معاقبة شخص عن مخالفة لم يقترفها.
الاحتلال ليس مطلق اليدين فيما يقوم به بحق الفلسطينيين، حيث يجب أن يخضع للقوانين التي وضعها العالم بعد الحرب العالمية الثانية لحماية المدنيين وممتلكاتهم. ورغم ذلك قد تمرر قوانين مخالفة للقانون الدولي، وذلك كونها سياسية كما يبين مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس.
القانون سياسي بامتياز، هو ليس الأول من نوعه. نحن أمام حمى من القوانين العنصرية التي تطال الفلسطينيين، تطال ممتلكاتهم المحمية بموجب قواعد القانون الدولي. نحن نتحدث هنا عن قوة مقننة. الاحتلال وهو احتلال ليس مطلق اليدين في أن يستخدم ما يشاء من القوة، هناك قواعد قواعد ارتضاها العالم لنفسه ما بعد الحرب العالمية الثانية، وضعت قواعد لحماية المدنيين وممتلكاتهم وكل ضحايا النزاعات المسلحة. الغرض الرئيس من هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى وهي كثيرة جدا، الغرض الرئيس منها هو حسم القضايا الكبرى الآن في الصراع، إفراغ السكان، إفراغ الأراضي من سكانها، بث الرعب والأذى.
يرى البعض أن الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية ساهمت في دعم هذا القانون المقدم من اليمين، كما أن أحزاب الوسط باتت على قناعة أنها إذا ما تشددت فإنها ستحصد المزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة.
اقتحمت قوات الاحتلال قرية كوبر الشمال غرب مدينة رام الله وسط ضفة المحتلة واعتقلت 4 شبان وسط مدهمات للمنازل وتفتيشها وتخريبها، منها منزل عائلة الشهيد صالح البرغوثي. وقالت مصادر محلية أن أكثر من 13 دورية عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية ودهمت منزل الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح وشرعت بأعمال التفتيش والتخريب. رفضت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية إخلاء سبيل وفاة مهدوي والدة أشرف نعلوى وشقيقها أمجد اللذين تعتقلهما منذ شهرين تقريبا. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محاميها طلب الإفراج عن والدة الشهيد أشرف وشقيقه بكفالة مالية، لكن نيابة الاحتلال رفضت الطلب. تشهد القرى القريبة من المستوطنات هجمات واسعة ومحاولات للاستيلاء على الأراضي، حيث تتعرض قرى عصير القبلية ومدامة وبورين بأعمال تجريف خلال مستوطنات أو من خلال مستوطنين بمستوطنة يتسهر. وأوضح مسؤول ملف مقاومة الاستيطان والجدار في شمال الضفة غسان دغلس إن توسيعة المستوطنات هي سياسة لدى الاحتلال يتم التجريف خلالها بحماية جيش الاحتلال.
مستوطن كيسار قامت على تلة مقابل بورين ومن ثم انتقلت إلى التلة المقابلة إلى مادمة إلى عصير قبلية وحوارة وعينبوس وعوريف، فبدأت بتلة على بورين ومن ثم انتقلت. بالأمس التجريف هو يتوسع خارج نطاق عصير قبلية، يخرج نطاق يعني حدود عصير قبلية. آلاف الدونمات كل يوم فكر يعني يتم استهدافها من قبل المستوطنين. يعني هذا هو التفكير، وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي أناشد كل وزارة مختصة مثل وزارة الحكم المحلي أن ننهي يعني موضوع إجراءات تسوية الأراضي بالكامل، وأيضا المخططات الهيكلية. مهم جدا إذا كان هناك مخطط هيكلي، إذا كل بلدة يعرف كل أصحاب البلدة أن من هنا طريق، من هنا بناء مسموح، لأن كل الناس أصبحوا يعرفوا، كل شعب فلسطيني يخاف على أرضه. هم بدهم ينهوا الموضوع ملف هذا الملف، وبأسرع وقت ممكن حتى يتسنى لكل المواطنين الانتشار أكثر يعني ومواجهة الاستيطان. إننا نحن هذه الإعدادات المخططات الهيكلية، اعتراض من هنا واعتراض من هناك، يجب أن يكون هناك في حسم بهذا الموضوع لأن الأرض تذهب.
وفي سياق ذي صلة أيضا شدد دغلس على ضرورة أن تنهي وزارة الحكم المحلي والوزارات المختصة تسوية الأراضي والمخططات الهيكلية، خاصة التي تحيط بالمستوطنات، حتى يتمكن أصحاب الأراضي وأهالي القرى الانتشار بأوسع مجال في قراهم وقطع الطريق على المستوطنين لسرقة الأراضي. أعطبت مجموعة من المستوطنين يطلقون على أنفسهم عصابات تدفيع الثمن فجر اليوم 40 سيارة تعود لعائلات مقدسيين، خطوا عليها أيضا شعارات معادية للعرب في بلدة بيت حنينة شمال مدينة القدس المحتلة. قالت مصادر فلسطينية أن روسيا تخطط لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية وعقد لقاء بين فتح وحماس. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط التي نقلت عن المصادر قولها إن الروس أبلغوا الأطراف بما في ذلك إسرائيل أنهم بصدد فحص هذا الأمر لدى حماس والسلطة، وذلك كان سببا رئيسيا لتوجيه الخارجية الروسية دعوة إلى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لزيارة موسكو. اتفقت 5 فصائل فلسطينية على تشكيل تحالف بينها يحمل مسمى تحالف الديمقراطي الفلسطيني، وتم الإعلان عنه قبل أيام، وسيتم الإعلان عن تفاصيل جدول أعماله في الأيام القادمة. الأحزاب والفصائل هي حزب الشعب والجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب فيدا، المبادرة الوطنية. وأكدوا أن هذا التحالف سيكون رافعة للحركة الوطنية الفلسطينية وللقضية. تفاصيل أوفى والزميل إبراهيم العيسوي.
تحت مسمى التجمع الديمقراطي الفلسطيني، اتفقت 5 فصائل وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على تشكيل تحالف سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة. ويتضمن برنامج العمل للتحالف الجديد التمسك بالبرنامج الوطني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس ومنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للفلسطينيين في الوطن والشتات. القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أكد على أهمية هذه الخطوة بما يحقق التوازن بين الفصائل الفلسطينية خاصة بين حركتي حماس وفتح.
ضرورة تشكيل قوة ثالثة قادرة على إحداث توازن بين حركة حماس وحركة فتح بما يفضي إلى ضغط جاد قادر على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وبناء مؤسسات منظمة التحرير على قاعدة الشراكة والمشاركة وبرنامج وطني مجمع عليه بما يمكن من إنهاء التناقض الفلسطيني لصالح التناقض مع الاحتلال وسياساته.
وستنطلق أولى فعاليات التجمع الديمقراطي في بداية يناير المقبل بمسيرة متزامنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما بين القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر.
سنكون يوم الأحد أمام مؤتمر صحفي للإعلان عن ولادة التجمع الديمقراطي الفلسطيني، وفي بداية العام يناير القادم في البداية في 5 يناير سنكون أمام مسيرة متزامنة في الضفة وغزة.
الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان أكد أن إعطاء مساحة أكبر للحرية السياسية في المجتمع توفر مقومات النجاح للتجمع.
إعطاء مساحات واسعة للحرية بالمشاركة من قطاعات اجتماعية مختلفة وسياسية في المجتمع ما توافق على الرؤية السياسية والمجتمعية والديمقراطية يوفر مقومات لاحتمالية النجاح الأكبر لهذه التجربة.
ويأتي هذا البرنامج المشترك في ظل اشتداد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على شعبنا بهدف تصفية قضيته الوطنية، فإدارة ترامب تمضي في تطبيق صفقة القرن خطوة بخطوة عبر محاولة تهويد القدس وشرعنة المستوطنات وتصفية قضية اللاجئين وتشديد الحصار على غزة.
ونواصل وإياكم مستمعين الكرام في هذه النشرة المسائية. تراجعت السلطات السعودية عن قرار اتخذته قبل أشهر يقضي بمنح الفلسطينيين حملات الجوازات المؤقتة من دخول أراضيها بين منعهم. وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنه نتيجة تواصل وتنسيق ما بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وعلى مدار الأشهر 5 الماضية مع الأشقاء السعوديين تم إيجاد حل لمسألة توقف السفارة السعودية في عمان عن منح تأشيرات الدخول إلى أراضي المملكة لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة. توقعت اللجنة المشكلة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة المتواجدة في مصر أن تبدأ رحلات العمرة في قطاع غزة مطلع العام القادم. وأكدت اللجنة أنها تقوم ببحث الترتيبات الفنية مع الجانب المصري الذي أكد حرصه على تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة، وأنها تسعى لتخفيف الأعباء المالية قدر الإمكان عن المواطنين. محمد بكرون والتفاصيل.
كشف عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة وجود موافقة مصرية لبدء تسيير رحلات العمرة من القطاع متوقعة بدأها مطلع العام القادم، جاءت بعد دعوة من السلطات المصرية وجهت إلى جمعيات أصحاب الحج والعمرة، عقدت خلالها عدة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية المصرية.
في موافقة مصرية أبلغونا فيها، وجهونا دعوة، توجهنا لجمهورية مصر العربية، جلسنا مع الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص، وأكدونا على موافقة جمهورية مصر العربية لخروج معتمرين قطاع غزة بعد انقطاع لمدة 4 سنوات. وهذا كان خبر سعيد بالنسبة لنا. فبحثنا في عدة أمور كيف تخص الترتيبات والأعداد والأسعار وكذا. ما حصلنا عليه حتى لا نؤكده هي موافقة الجانب المصري لخروج المعتمرين.
وأوضح أبو مذكور أنه يجري في الوقت الحالي ترتيب الإجراءات الفنية والإدارية وعدد المعتمرين الذين سيخرجون من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى على أن تكون الأسعار في متناول الجميع.
الآن بقى تداول فيما يخص الأسعار وسائل النقل البرية والجوية والسكن والأمور هذه. إن شاء الله قريبا جدا سننتهي من هذه الإجراءات واستكمالها إما في نهاية هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وسألنا وزير الأوقاف والشؤون الدينية في بداية العام عن مواعيد تسيير رحلات العمرة. إحنا هدفنا الوحيد كجمعية وكوزارة أن لا يرتفع السعر، أن لا يكون غالي جدا ويكون بتناول الجميع كما كان بالأعوام السابقة يعني.
وكشف أبو مذكور أن السلطات المصرية أبلغتهم رسميا أن معبر رفح سيعمل بثلاثة أضعاف قدرته الحالية مطلع العام القادم.
الأعداد يعني بيحكمها منطق، المصريين أبلغونا رسمي أنه سيعمل معبر رفح بثلاث أضعاف قدرته الحالية بداية العام 2019. حيكون إن شاء الله مشكلة في أي عدد يرغب بالسفر ان شاء الله. طلبوا منا ايش الايام، قلنا لهم احنا بدنا يوم محدد كل اسبوع او يومين كل اسبوعين.
يذكر ان العمرة متوقفة على اهالي غزة منذ قرابة 5 سنوات.
في موضوع آخر، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة دكتور زياد ثابت أنه يجري حاليا تسوية الوضع الوظيفي ل 850 معلما ومعلمة من العاملين على بند العقود في مدارس القطاع. ذكر ثابت أن هذا الإجراء يأتي لضمان الحقوق المالية والإدارية للمعلمين. في سياق آخر، نواصل وإياكم حيث عمت حالة من الغضب والسياف في صفوف التجار وقطاع الصناعة والتجار في غزة رفضا للقرار الذي اتخذته وزارة الاقتصاد الوطني في غزة والقاضي بإعادة فرض إذن الاستيراد على قائمة طويلة من البضائع ضمن 91 صنفا. هذا القرار أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة على أنه يأتي في سبيل حماية المنتج الوطني. التفاصيل ولؤي حجازي.
يحق للقائد العسكري الإسرائيلي لأي منطقة في الضفة الغربية المحتلة أن يقوم بإبعاد عائلة في إطار الحفاظ على المنتج الوطني، أكدت وزارة الاقتصاد على قرارها بمنع استيراد أي بضائع إلا بعد الحصول على إذن مسبق يقدم قبل 72 ساعة من إدخال البضاعة على الأقل. وكذلك يتم استيفاء رسوم على البضائع والتي تشمل الأصناف التي لها بديل محلي منافس وذو جودة عالية. حالة من الغضب والاستياء عمت صفوف التجار وقطاع الصناعة والتجارة في غزة رفضا للقرار القاضي بإعادة فرض إذن استيراد على قائمة طويلة من البضائع ضمت 91 صنفا. طارق لبد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد أكد على أن القرار جاء في سياق خطة بالتنسيق مع القطاع الخاص لحماية المنتج المحلي في ظل تعرض المصانع لانتكاسات.
هذا القرار كان عبارة عن جزء من خطة وضعتها وزارة الاقتصاد الوطني يعني بالتنسيق مع القطاع الخاص، هدف منها حماية المنتج المحلي. تعرف ان احنا في ان المصانع يعني تعرضت لنكسات خلال الفترات الماضية، وجزء كبير من المصانع هذا اغلق بسبب الحصار وعدم مقدرة المصانع على يعني انتاج كميات للسوق المحلي وتسريح العمال، والامور هذه كلها يعني ضرت الصناعة في قطاع غزة. هذا القرار كان لحماية المنتجات اللي إلها بديل عندنا في غزة، ملابس والصناعات البلاستيكية وكل المنتجات حتى مستحضرات التجميل كلها إلها مصانع موجودة زيها في غزة.
لبد أشار إلى أن المصانع المحلية تعاني من التوقف وتقليل عدد عامليها، موضحا أن القرار جاء لإعادة المصانع لقوتها ولمساعدة المنتج المحلي على النهوض.
المصانع هذه جزء منها توقف وجزء منها بيشتغل بكميات قليلة ما بيديش الربح المطلوب، وبالتالي أو صرح عدد من عماله بدل ما كان عنده 10 عمال صار عنده 2 أو 3، وبالتالي هذا القرار أجى عشان يعيد للمصانع هذه قوتها من خلال أنه بتم فرض رسوم أذنات استيراد. طبعا إذن الاستيراد بيقدم قبل 72 ساعة على اللجنة، اللجنة بتدرسه، بتدرس إمكانية إنه يدخل أو ما يدخلش، وفي نفس الوقت بتحط عليه رسوم أساس إنه نساعد المنتج المحلي إنه ينهض.
الأذنات المفروضة تختلف من منتج لآخر حسب المراد استيراده، ومن باب الحد من المنتجات التي يتوفر لها بدائل في القطاع وفق توضيح لبد.
لا، هي حسب الـ يعني حسب المنتج، يعني ممكن 50 شيكل الطن، في شغلات 100 شيكل على الطن، في شغلات 200 شيكل على الطن، حسب المنتج ودرجة أهميته في السوق. بالنسبة لنا كوزارة اقتصاد خطينا الخطوة الأولى في الموضوع. الخطوة الأولى بتتمثل في اللي هو فرض أذنات استيراد على كل المنتجات اللي إلها بديل محلي داخل قطاع غزة، وهذا من باب الحد من هذه المنتجات، وحتى إن دخلت تدخل قليلة مش بكميات كثيرة.
الاتفاق مع القطاع الخاص ومنه الصناعي على وجه الخصوص تم على أساس مساعدة الوزارة وحمايته، مقابل أن يكون المنتج ذو جودة عالية وبكميات كافية، حسب الناطق باسم الاقتصاد الوطني طارق لبد.
جزء من اتفاق تم مع القطاع الخاص، خاصة القطاع الصناعي، إنه إحنا مستعدين نحميكم ونقدم يعني الأمر اللي ممكن يساهم في إن المصانع هذه تعيد تشغيلها، لكن مقابل إنه يكون في عندكم منتج بجودة عالية وتقدروا توفروا الكميات اللازمة من السوق المحلي، تعوضوا عن الكميات اللي ممكن ما تدخلش من الخارج. هذا كان طرحنا اصلا مع اصحاب المصانع من البدايه، وهذا كان الاساس في ان احنا نتخذ هذا القرار.
حاله من الرفض وحاله من القبول حول القرار، لكن بالنظر للحصار الخانق وحاله التدهور الاقتصادي في قطاع غزه، كان الزاميا حمايه المنتج المحلي ودعمه للوقوف ومواجهه التحديات.
وفي سياق آخر، أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة خفض المساعدات الغذائية لنحو 190 ألف فلسطيني في غزة والضفة بسبب نقص التمويل. وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة إنه سيوقف اعتبارا من الأول من يناير كانون ثاني 2019 المساعدات ل 27 ألفا في الضفة، كما سيتم تخفيض المساعدات الغذائية في الضفة وغزة بنسبة 20%. أطلقت الوكالة موقعا خاصا باسم هدايا اللاجئين الفلسطينيين لجمع التبرعات خلال فترة الأعياد المسيحية، ويأتي هذا الموقع وفق الأنروا ضمن الجهود التي تبذلها الوكالة لتنويع مصادر دخلها في ظل الأزمة المالية التي عاشتها خلال العام الجاري. كشفت وزارة المالية بغزة عن سبب ارتفاع أسعار التبغ نافية فرض ضرائب أو جمارك جديدة على السلع الواردة في القطاع. وقالت المالية في بيان لها إن السبب ارتفاع أسعار التبغ في القطاع هو شح وجوده في السوق، مما أدى إلى زيادة الطلب بالتزامن مع قلة العرض. وكانت دائرة التبغ في الإدارة العامة للجمارك والمكوس قد أصدرت في بداية الشهر قائمة بأسعار محددة للتبغ وزعتها على الجهات المختصة في مباحث التمويل ودائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى المحلات والتجار، مشيرة أن هذه القائمة سيتم نشرها مع بداية كل شهر. على صعيد آخر، بدأت وزارة الصحة بغزة بتنفيذ مشروع تقليص قوائم انتظار وحجوزات المرضى للعمليات الجراحية بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وأوضح سائد أبو عطا مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمستشفيات بأنه سيتم تحويل الحالات ضمن القوائم المجدولة إلى المستشفيات الأهلية.
وزارة الصحة طبعا في ظل هالظروف تسعى دائما وبكل الطرق من أجل التخفيف عن عبء كهنا وأهلينا في قطاع غزة، ويعني يتجاوز عدد العمليات المجدولة عندنا في قوائمنا في مستشفيات وزارة الصحة حوالي أكثر من 7000 عملية مجدولة. وبالتالي من هذا المنطلق دائما وزارة الصحة تسعى جاهدة بالتعاون مع شركاء القطاع الصحي لدينا هنا من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتقليص هذه القوائم. ومن هذا المنطلق كان هناك البدء بمشروع مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين من أجل تحويل قوائم بعض قوائم المرضى لإجراء عملياتهم في المؤسسات الأهلية في قطاع غزة.
ونتابع أيضا في هذا السياق، ذكر أبو عطبي أن المشروع يشمل عدة تخصصات جراحية في مختلف المستشفيات الجراحية في القطاع، ولن يفرق بين لاجئ ومواطن.
بإذن الله الآن سيتم طبعا في مستشفياتنا الجراحية الثمانية إن شاء الله رب العالمين، هناك حيتم عملية التواصل مع الجمهور الكريم في معظم التخصصات الجراحية، وبالتالي سيتم تم اتفاق مع وكالة الغوث على تحويل الحالات وفق نموذج مخصص بإذن الله، وسيشمل إن شاء الله رب العالمين المواطن واللاجئ، لن يكون هناك تمييز في عملية التحويل بين مواطن ولاجئ، لا حتشمل كل المرضى المجدولين على قوائمنا.
في ذات الإطار أيضا تابع في حديثه أبو عطا لإذاعتنا أن هناك مشروع مع الأوتشا تم البدء به، مما سيساهم في تقليص قوائم الانتظار وتخفيف عبء الانتظار عن المريض.
أن أيضا هناك من أجل أيضا تخصيص هذه القوائم أيضا هناك مشروع مع الأوتشا اللي هو بالنسبة للتابع لمكتب الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية، بدأنا فيه مع مستشفى العودة في شمال قطاع غزة اتحاد لجان العمل الصحي، وأيضا هذا في المحصلة كله سيسهم بإذن الله إن شاء الله رب العالمين أنه نصل إلى مرحلة أن لا يكون هناك لدينا قوائم طويلة للانتظار على قائمة العمل إجراء العمليات، وبالتالي نصل إلى مرحلة أن يكون وقت الحجز وقت يعني قصير، وبالتالي سيؤثر بإذن الله إيجابا على أهلينا في قطاع غزة بإذن الله.
في موضوع آخر، قررت وزارة الزراعة بغزة السمح لتجار الخضر باستيراد محصول البصل من جمهورية مصر العربية مطلع الشهر القادم، وقالت الوزارة إن السمح بالاستيراد جاء لارتفاع أسعار البصل في السوق المحلي وتلبية لاحتياجات المواطنين ولسد العجز الحاصل في الأسواق المحلية. في الختام نذكر بأبرز ما جاء في عناوين هذه النشرة في تفاصيلها أيضا. رغم الأزمة المالية بعد قصفها، هنية يصدر قرارا باستمرار عمل فضائية الأقصى. وزارة الأشغال تواصل عملها في مواجهة أثار المنخفض الجوي، وبلدية غزة تنشر أرقام الشكاوى والتواصل معها في الطوارئ. الاحتلال يرفض إخلاء سبيل والدة وشقيق الشهيد أشرف نعالوة، ومستوطنون يسعون لتوسيع مستوطناتهم على حساب أراضي الفلسطينيين. في الختام مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بعز وسلام، إلى اللقاء.